هذا أبو الدرداء رضي الله عنه، هؤلاء هم أسوتنا وهؤلاء هم قدوتنا، وما أحوجنا إلى تكرار هذه المفاهيم وإيرادها على قلوبنا بين الوقت والآخر، لأننا بلا شك نتأثر بهذه الفتن وبهذا الجو المسموم وبهذه الحملات التي يشنها أعداء الإسلام جاي نهار على المسلمين، وكأن ما خلقنا إلا لأجل الدنيا. ويوم حتى ما يتكلموا عن الإسلام يحاولوا أن يخضعوا الإسلام لمقاصدهم الدنيوية، فيكون همهم أن الإسلام دين أنشأ حضارة وفنون وعمارة وأجهزة حديثة والمسلمون اكتشفوا كذا وكذا وكذا، ويفاخرون الكفار بما هم متفوقون عنا الآن فيه، والكفار ليسوا محتاجين إلى هذا الآن، محتاجون إلى الشيء الذي يفتقدونه، الإيمان، إلى التوحيد. مهما نفس لهم سيكونون أقوى منا، سواء في لعب الكرة، سواء في الأجهزة الحديثة، سواء في التقدم التقني وغير ذلك من مظاهر الدنيا، لكن القوم في غفلة، ونحن ما فعثنا الله كي ننافسهم في الدنيا وفي وسائل الرفاهية والراحة، وإنما كما قال ربعي ابن عامر رضي الله تبارك وتعالى عنه: الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن جور الأديان إلى عد الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. فهذا هو غاية بعثة الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، أنها أمة صاحبة رسالة لإخراج الناس من الظلمات إلى النور حتى تقيم عليهم حجة الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نسترجع دائما هذه المفاهيم حتى نصحح ما يصيبنا من رشاش هذه النجاسات الفكرية واللوثات الفكرية التي تحرفنا عن الغرض والمقصد الذي هو الآخرة. فهؤلاء قدوتنا وأسوتنا الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، خير خير أمة أخرجت للناس رضي الله عنهم أجمعين. وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه خاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: يا أبا الدرداء، قد علمت، فكيف عملت فيما علمت؟ وكان يقول: لو تعلمون ما أنتم لاقون بعد الموت لما أكلتم طعاما على شهوة، ولا شربتم شرابا على شهوة، ولا دخلتم بيتا تستظلون فيه، ولا خرجتم إلى الصعيد تضربون صدوركم وتبكون على أنفسكم، ولوددت أني شجرة تعضب ثم تؤكل. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان أسفل عليه مثل الشراك البالي من الدموع، كان أسفل عينيه مثل الشراك البالي من كثرة الدموع. وكان أبو ذر رضي الله عنه يقول: يا ليتني كنت شجرة تعضب، وددت أني لم أخلق، خوفا من الحساب يوم القيامة. وعرض على أبي ذر رضي الله عنه النفقة والعطاء والمال، فقال: عندنا عنز نحلبها، وحمر ننقل عليها، حمار ننقل عليه وعنز نحلبها، ومحرر يخدمنا، وفضل عباءة، وإني أخاف الحساب فيها، رضي الله عنه. وقرأ تميم الداري ليلة سورة الجاثية، فلما أتى على هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، جعل يرددها ويبكي حتى أصبح ولا يتجاوزه إلى غيرها، ظل فقط يتلو طول الليل يتلو هذه الآية ويكررها: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يعني ما تعلق بآيات الرجاء وما قال الله غفور رحيم وما خدع نفسه وغلط نفسه على الأسباب، وإنما ربط الأمر بالأسباب، ومن شدة تأمله وتدبره في الآية بقي طول الليل يتأمل ويتدبر ويبكي حتى أصبح بآية واحدة فقط. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن هذا لا يليق بالله عز وجل، أن يسوي بين من أنفق عمره في طاعة ويتصدق ويصوم ويصلي ويذكر الله تبارك وتعالى ويجاهد في سبيل الله، ومع آخرين أنفقوا عمرهم في المعاصي واجترحوا السيئات وبرزوا الله بالمعاصي وبانتهاك الحرمات. فهل تتوقع، يقول الله تبارك، هل تحسبون أن هذا مثل هذا؟ هل هما سواء؟ فيقول: ساء ما يحكمون، كيف تتصورون؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وقال هنا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ولذلك هذه الآية، آية الجاثية، يسميها العلماء مبكاة العابدين. مبكاة العابدين لماذا؟ كان العابدون يعني يتلونها ويخافون منها جدا إذا تلوها، ويبكون أشد البكاء إذا تلوها. لماذا؟ لأنها آية محكمة، آية محكمة ليست منسوخة. فكأن السلف الصالح والعباد من السلف كانوا يقولون بعمومها، يعني هذه ليست خاصة بالكفار لكن تشمل أيضا العصاة من المسلمين، فإنهم لن يستووا مع المتقين والصالحين. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ هل يستوون في الحياة؟ هل يستوون عند الموت؟ هل يستوون بعد ذلك؟ لا يمكن، ساء ما يحكمون. فيعيب الله على من يظن مثل ذلك الظن. قال بشير: بت عند الربيع بن خثيم ذات ليلة فقام يصلي فمر بهذه الآية فمكث ليلة حتى أصبح لم يعدها ببكاء شديد. ظلت لها طوال الليل وهو يبكي بكاء شديدا ولم يتجاوزها إلى ما بعدها. وقال إبراهيم بن الأشعث: كثيرا ما رأيت الفضيل بن عياض يردد من أول الليل إلى آخره هذه الآية ونظيرها، ثم يقول: ليت شعري من أي الفريقين أنت، ليت شعري من أي الفريقين أنت، من الذين أمنوا وعملوا الصالحات أم ممن اجترحوا السيئات؟ وقال أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، أبو عبيدة بن الجراح أيضا من المبشرين بالجنة، فماذا يقول أبو عبيدة؟ يقول: وددت أني كبش فذبحني أهلي وأكلوا لحمي وحثوا مرقي. أبو عبيدة بن الجراح يتمنى أنه ما كان إنسانا مكلفا، يا ليتني ما كنت مكلفا، خوفا من الحساب، خوفا من موقف الحساب أمام الله تبارك وتعالى. يقول: وددت أني كبش، يا ليتني كنت كبشا يعني، فذبحني أهلي وأكلوا لحمي وحثوا مرقي. ثم يقول ابن القيم: وهذا باب يطول تتبعه. وهنا نتحسر أشد الحسرة أن ابن القيم لم يطل تتبع هذا الباب، كنا نود أن يطيل النفس أكثر وأكثر ويتحفنا بأحوال السلف رضي الله تبارك وتعالى عنهم في هذا الباب. فما في شك أن هذا يعني دواء للقلوب، كأنه اعتذر عن الإطالة وقال: وهذا باب يطول تتبعه، فيا ليته تتبعه، رحمه الله تعالى. قال البخاري في صحيحه: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، يخاف أن يكون من المنافقين. ويذكر عن الحسن قال: ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق، ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. وكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول لحذيفة: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في المنافقين، فيقول: لا ولا أزكي بعدك أحدا، لا ولا أزكي بعدك أحدا. يقول ابن القيم رحمه الله: فسمعت شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول: ليس مراده أني لا أبرئ غيرك من النفاق، ليس مراد حذيفة بقوله لا يعني ليس اسمك في المنافقين الذين أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم، ولكن لا أزكي بعدك أحدا، بل المراد: لا أفتح على نفسي هذا الباب، فكل من سألني هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزكيه. لماذا؟ لأنه ربما يأتي واحد ويكون فعلا ممن سماه الرسول عليه السلام له في المنافقين، فيترتب على ذلك أنه يسوءه بأن يقول له: نعم أنت من المنافقين وأخبرني الرسول باسمك، فهذا من السر الذي استحفظه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. ويقول ابن القيم: وهذا قريب من قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله أن يدعو الله له أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، يدخل من أمتي 70,000 بغير حساب. قام عكاشة ابن محصن رضي الله عنه فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. فقال: أنت منهم. فقام رجل آخر سيفتح الباب، ويقول واحد وبعد الثاني يقول: هل أنا منهم، هل أنا منهم؟ من من المؤمنين مستغن عن جواب هذا السؤال؟ كل واحد يريد أن يطمئن على نفسه. لما قام واحد بعد عكاشة رضي الله عنه وقال: هل أنا منهم؟ فادعو الله أن أكون منهم. فقال: سبقك بها عكاشة، ليست عكاشة كما نقولها، عكاشة. يقول: ولم يرد أن عكاشة وحده أحق بذلك ممن عداه من الصحابة، ولكن لو دعا له لقام آخر وآخر وانفتح الباب، وربما قام من لم يستحق أن يكون منهم، فكان الإمساك أولى، والله أعلم.